الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإتقان هو المنهج الذي تقوم عليه الحضارات وتبنى به الأمم ويدور عليه نظام الكون والحياة. فالحضارات لا تعيش ولا تزدهر إلا بمقدار مدى ديمومة الإتقان وسريانه في أوصالها وشريانها. وكان الأنبياء والمرسلون مضرب المثل في الإتقان والإحسان والتجويد، وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك عليهم الصلاة والسلام. والإتقان من أهداف الدين الإسلامي الحنيف، وقد أراد الله تعالى أن يعلمنا الإتقان من خلال بديع خلقه، فقد خلق كل شيء بإحكام وإعجاز. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وتأملوا في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. كلها وغيرها كثير دلائل على دقة الخلق وروعة الإتقان وبديع الصنعة. وقد أوجب الله علينا الإحسان ونهى عن الإفساد والإهمال، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فكل فعل وكل قول وكل سلوك وكل حال للمسلم يحتاج إلى الإخلاص والإتقان والمراقبة. فعلى كل عامل أن يتقن عمله تعبدا لله وتقربا إليه جل في علاه. ونحن نعلم يقينا أن أعمالنا كلها مسجلة محصاة، بل إن الله تعالى يعلمها قبل أن نقوم بها، وأثناء قيامنا بها، وبعد أن ننتهي منها. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإتقان العمل وتجويده والبراعة فيه والتوجه إليه بقصد صادق والأخذ بأسبابه قدر الجهد والطاقة فريضة من فرائض الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا، أخرجه البخاري. وإتقان العمل في الإسلام فريضة على المسلم، ذلك أن أي عمل يحبه الله ويرضاه يقوم به المسلم في الحياة مهما بدا صغيرا أو قليلا أو هينا، يعد عبادة وجهادا إذا صحت فيه النية وكانت خالصة لله جل وعلا. إن الإتقان في العمل ليس فضلا ينتظر من المسلم، بل هو فريضة تطلب منه ومقام يسعى إليه في عبادته ومعاشه، وهو مما أمر به الله تعالى ودعا إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أخرجه أبو يعلى والطبراني وهو حديث صحيح. كما أن من يتقن عمله ويجوده ويحسنه سيكون من المحبوبين عند الله جل وعلا بدلالة منطوق الحديث الشريف. والسبيل الأمثل لتقدمنا وازدهارنا، ومن ثم تبوؤنا المكانة اللائقة بنا، يكمن في أدائنا الحضاري المتميز ولن يحدث ذلك إلا بتمثل منهج الله تعالى ودستور الأخلاق النبوية، وأن نعيشه ونعايشه وأن يعيش فينا على الدوام. ويبقى الإتقان الفارق الحقيقي بين المجتهد والمقصر، ذلك لأن العبرة ليست في أداء العمل فحسب، بل في كيفيته وإخلاص النية فيه وبذل الوسع في إحكامه. لقد قامت حضارتنا الإسلامية الزاهرة المثمرة البازغة الباذخة، وظلت جنبات الدنيا كلها تموج بعلومها وفنونها وخبراتها، يوم كان الإتقان فيها مبدأ ومنهجا، فتسابق أهلها في إحسان الصنعة وجودة الأداء وسمو النية، فبلغوا بذلك مراتب سامية. لقد سادت حضارتنا الإسلامية يوم أن جعل المسلمون من الإتقان شعارا ومنهجا، فأدعوا في الصناعات وقت ذاك، وتفننوا في العلوم ونشروا الخير، وسادوا الدنيا بالحكمة والعلم والعمل. فليكن إتقان العمل قصدنا، وإحسان الأداء طريقتنا، ومنهاج حياتنا على الدوام. وقد قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الخطاب الإلهي الحازم لا يترك عذرا لمتهاون ولا متكاسل، فالله لا يغيب عنه شيء، يرى جهدك، يسمع قولك، يطلع على نيتك، يعلم مقدار إخلاصك، يجازيك على قدر إحسانك. ففي هذه الآية دليل واضح على أن الله تعالى يعلم كل أحوالنا، ويرى سائر أعمالنا، ويسمع جميع أقوالنا، وهو بصير بكل حركاتنا، وعليم بشتى سكناتنا، مطلع على سرائرنا وعلى نياتنا، عليم بنياتنا وتصرفاتنا، يرانا في صلواتنا وخلواتنا ودلواتنا سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فاعلموا أيها المسلمون أن هناك علما محيطا، وهو علم الله الشامل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عن علمه شيء مهما قل أو صغر، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. في كل وقت وحين وفي جميع الأحوال يرانا، في الليل والنهار، في السر والإعلان والإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا كان الإتقان ليس أمرا اختياريا، لأنه تعالى يحب الإتقان ويحب المحسنين، ويرانا ويجازي إحساننا وإتقاننا وتجويدنا، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والغرس سنة الحياة، نغرس ونرحل لكن يبقى الأثر. ولقد غرس لنا أجدادنا وآباؤنا فأكلنا من ثمار غرسهم، واليوم نغرس لأجيالنا الحالية والقادمة، إنها سنة الحياة. فسلام على من غرس، وسلام على من يغرس، وسلام على من سيغرس ويواصل غرس كل خير إلى يوم القيامة. عباد الله، ليس الإسلام دين بطالة أو تواكل أو سؤال وكسل وخمول، وإنما هو دين يحفز أتباعه على العمل ويحث عليه، ويمقت الاعتماد على الآخرين، فيشخص الداء ويضع الدواء، ويتبين مدى حرص الإسلام على الكسب المشروع من الأحاديث الثابتة في السنة النبوية. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وإعماد الأرض إلى آخر لحظة في الحياة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. والحديث صحيح أخرجه أحمد وعبد بن حميد وهو حديث صحيح. والفسيلة النخلة الصغيرة، وهذا فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به. وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة، وهذا بهذا القلب لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. وقد ذكر أن مليكا من ملوك الفرس كان يسير بموكبه يوما، فمر بشيخ كبير طاعن في السن يغرس شجرة لا تنبت إلا بعد أعوام طوال. فقال له الملك: إن شأنك لعجيب، أراك قريبا من الموت، ثم ها أنت ذا تغرس شجرة لا تنبت إلا بعد أعوام طوال، ما أطول أملك؟ فقال له الرجل: أصلح الله الملك، لقد غرس لنا من قبلنا فأكلنا، ونحن نغرس ليأكل من بعدنا. وها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الطريق الأنور من الإتقان والبذل والسخاء والإيثار، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فيا من تغرس ليأكل غيرك، أتقن غرسك وانتظم في سلك الإبداع والإتقان الإلهي، فإن الكون كله يشهد على عظمة الخالق وبديع الصنع، ويشير إلى إتقان لا يضاهى وإحكام لا يبارى. وكل نفس سوية تحمد في طياتها بذرة الإتقان وروح العطاء ورغبة في ترك بصمة نافعة في هذه الحياة. وهذا هو الحال النبوي الشريف ممزودا ببيان المحبة الإلهية. إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والوصية النبوية الخالدة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولقد استعمل الإتقان في القرآن والسنة بمعنى الإحسان، وركز القرآن والسنة على الإحسان، ووردت كلمة الإحسان بمشتقاتها المختلفة مرات كثيرة في القرآن الكريم، منها ما ورد بصيغة المصدر 12 مرة، بينما وردت كلمة المحسنين 33 مرة، وبصيغة اسم الفاعل 4 مرات. واللافت للنظر أنها لم تجد بصيغة الأمر إلا مرة واحدة للجماعة. لقد أمر تعالى عباده بالإحسان في أعمالهم، وأحب ذلك، فقال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان هو الإتقان والإحكام. وهذه القضية، وهي تجويد الشيء وإحسانه وإتقانه، من المطالب الشرعية العظيمة في ديننا. وقد حضنا ديننا على إتقان العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وذكر ابن رجب رحمه الله أن المسلم مطالب بالإتقان في أعماله التعبدية والمعاشية إحكاما وإكمالا، تحسينا وتجويدا وإتقانا. فحق عليه ألا يأتي بشيء من أعماله إلا صححه وأكمله وكمله، وبذلك يقبل ويكثر ثوابه. والإحسان والإتقان والإكمال والتجويد والتحسين، هذا الآن مما يتنادى به البشر في التخطيط والتنفيذ وقد جاء الإسلام بذلك من قديم. قال أحد السلف: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكام العمل وتحسينه. إنه لا يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحا، بل لا بد أن يكون مع صحته متقنا. فهل يعي ذلك المسلمون ويسعون في جعله ميزة لشخصياتهم وخلقا يتصفون به في حياتهم ومبدأ ينطلقون منه في مؤسسات العلم وميادين العمل وأسواق الصناعة ليصلوا به إلى الإنجاز ويحققوا بسببه النجاح؟ والإتقان من أهم الأسس في التربية الإسلامية، إذ لا يكفي الفرد أن يؤدي العمل فحسب، بل لا بد أن يكون العمل صحيحا، ولا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان متقنا. إن على المسلمين وقد أصبحوا يمددون ما جاء به غيرهم مما يسمى بالجودة النوعية أو بالجودة الشاملة أو بالتميز، إن على المسلمين أن يعلموا أن دينهم قد سبق العالم في هذا المبدأ العظيم بقرون، بل إنه إذا كان معيار الجودة لدى أولئك ماديا صرفا، فإنه لدى المسلمين ذو منطلقين دنيوي وأخروي. وقد قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأمر تعالى عباده بالإتقان في جميع الأعمال، فقال سبحانه: وقل آملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لقد تميز الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وتصورا للكون، والإنسان يتميز بالجودة والإتقان. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنه لضعف في الديانة وخيانة للأمانة وإخلاف للوعد ونقض للعهد أن يتولى الفرد عملا يعلم يقينا بما يجب عليه فيه ولا يجهله، ثم يتباطأ في إنجازه أو يخل به أو يتجاهل مسؤوليته ويقصر، وكأنه لم يقرأ قول ربه جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك كأنه لم يقرأ قول ربه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وليعلم أن الأمانة ثقيلة والمسؤولية عظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا من أثقلتك الهموم وقدرت خاطرك أعباء الحياة ولاحت في عينيك غيوم اليأس القاتمة، احذر أن تبادر ربك بنفسك. هل الانتهاء هو الانتصار؟ هل الهروب هو الخلاص؟ أم أن الملجأ والملاذ والنجاة والفلاح في الفرار إلى الله جل جلاله، الرحمن الرحيم، الودود الكريم، التواب الرزاق؟ أيها المسلم، اعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ألا فعلم أن علاج اليأس والهم ليس في ابتلاء السم، بل في دفء الأمل، الأمل الذي يولد من رحم الألم، الأمل الذي يزهر في قلب اليأس، الأمل الذي يضيء كقنديل في عتمة الروح. الأمل ليس مجرد كلمة عابرة، بل إن الأمل فعل، الأمل سعي، الأمل إيمان بأن الغد يحمل في طياته فرصا جديدة للنجاح، وأشعة شمس دافئة تنير القلوب، وابتسامات صادقة تزيل الهموم. الأمل وأن نرى في كل عثرة درسا، وفي كل سقوط نهوضا، وفي كل ضيق فرجا. فما ظنكم برب العالمين؟ فلنعلم جميعا أن الحياة ليست دائما سهلة مريحة، قد تعصف بنا الرياح وتشد بنا الأموات، وقد نضل الطريق في الظلام، ولكن لا تستسلموا لهمسات اليأس، ولا تصدقوا وعود الموت الكاذبة. ابحثوا عن بصيص النور في أعماقكم، تمسكوا بخيوط الأمل اللائحة، واسمحوا للحياة أن تبدي جمالها المتجدد. عباد الله، إن الخلاص ليس في حبة غلة قاتلة، بل في حبة أمل باسمة نزرعها في قلوبنا، ونسقيها بالإتقان والإيمان والعمل، لتزهر حياة جديدة مشرقة مليئة بالبهجة والسرور والأنس والحبور. فلننبذ حبة اليأس، ولنحتضن حبة الأمل، ولنعلنها بلسان مفعم بالأمل. نعم للحياة الطيبة. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإتقان هو المنهج الذي تقوم عليه الحضارات وتبنى به الأمم، ويدور عليه نظام الكون والحياة. فالحضارات لا تعيش ولا تزدهر إلا بمقدار مدى ديمومة الإتقان وسريانه في أوصالها وشريانها. وكان الأنبياء والمرسلون مضرب المثل في الإتقان والإحسان والتجويد، وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك عليهم الصلاة والسلام. والإتقان من أهداف الدين الإسلامي الحنيف، وقد أراد الله تعالى أن يعلمنا الإتقان من خلال بديع خلقه، فقد خلق كل شيء بإحكام وإعجاز. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وتأملوا في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. كلها وغيرها كثير دلائل على دقة الخلق وروعة الإتقان وبديع الصنع. وقد أوجب الله علينا الإحسان، ونهى عن الإفساد والإهمال، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فكل فعل وكل قول وكل سلوك وكل حال للمسلم يحتاج إلى الإخلاص والإتقان والمرافقة. فعلى كل عامل أن يتقن عمله تعبدا لله وتقربا إليه جل في علاه. ونحن نعلم يقينا أن أعمالنا كلها مسجلة محصاة، بل إن الله تعالى يعلمها قبل أن نقوم بها، وأثناء قيامنا بها، وبعد أن ننتهي منها. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإتقان العمل وتجويده والبراعة فيه والتوجه إليه بقصد صادق والأخذ بأسبابه قدر الجهد والطاقة فريضة من فرائض الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا، أخرجه البخاري. وإتقان العمل في الإسلام فريضة على المسلم، ذلك أن أي عمل يحبه الله ويرضاه يقوم به المسلم في الحياة مهما بدا صغيرا أو قليلا أو هينا، يعد عبادة وجهادا إذا صحت فيه النية وكانت خالصة لله جل وعلا. إن الإتقان في العمل ليس فضلا ينتظر من المسلم، بل هو فريضة تطلب منه ومقام يسعى إليه في عبادته ومعاشه، وهو مما أمر به الله تعالى ودعا إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أخرجه أبو يعلى والطبراني وهو حديث صحيح. كما أن من يتقن عمله ويجوده ويحسنه سيكون من المحبوبين عند الله جل وعلا بدلالة منطوق الحديث الشريف. والسبيل الأمثل لتقدمنا وازدهارنا، ومن ثم تبوؤنا المكانة اللائقة بنا، يكمن في أدائنا الحضاري المتميز. ولن يحدث ذلك إلا بتمثل منهج الله تعالى ودستور الأخلاق النبوية، وأن نعيشه ونعايشه، وأن يعيش فينا على الدوام. ويبقى الإتقان الفارق الحقيقي بين المجتهد والمقصر، ذلك لأن العبرة ليست في أداء العمل فحسب، بل في كيفيته وإخلاص النية فيه وبذل الوسع في إحكامه. لقد قامت حضارتنا الإسلامية الزاهرة المثمرة البازغة الباذخة، وظلت جنبات الدنيا كلها تموج بعلومها وفنونها وخبراتها، يوم كان الإتقان فيها مبدأ ومنهجا، فتسابق أهلها في إحسان الصنعة وجودة الأداء وسمو النية، فبلغوا بذلك مراتب سامية. لقد سادت حضارتنا الإسلامية يوم أن جعل المسلمون من الإتقان شعارا ومنهجا، فأدعوا في الصناعات وقت ذاك، وتفننوا في العلوم، ونشروا الخير، وسادوا الدنيا بالحكمة والعلم والعمل. فليكن إتقان العمل قصدنا، وإحسان الأداء طريقتنا، ومنهاج حياتنا على الدوام. وقد قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الخطاب الإلهي الحازم لا يترك عذرا لمتهاون ولا متكاسل، فالله لا يغيب عنه شيء، يرى جهدك، يسمع قولك، يطلع على نيتك، يعلم مقدار إخلاصك، يجازيك على قدر إحسانك. ففي هذه الآية دليل واضح على أن الله تعالى يعلم كل أحوالنا، ويرى سائر أعمالنا، ويسمع جميع أقوالنا، وهو بصير بكل حركاتنا، وعليم بشتى سكناتنا، مطلع على سرائرنا وعلى نياتنا، عليم بنياتنا وتصرفاتنا. يرانا في صلواتنا وخلواتنا ودلواتنا سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فاعلموا أيها المسلمون أن هناك علما محيطا، وهو علم الله الشامل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عن علمه شيء مهما قل أو صغر، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. في كل وقت وحين وفي جميع الأحوال يرانا، في الليل والنهار، في السر والإعلان والإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا كان الإتقان ليس أمرا اختياريا، لأنه تعالى يحب الإتقان ويحب المحسنين، ويرانا ويجازي إحساننا وإتقاننا وتجويدنا، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والغرس سنة الحياة، نغرس ونرحل لكن يبقى الأثر. ولقد غرس لنا أجدادنا وآباؤنا فأكلنا من ثمار غرسهم، واليوم نغرس لأجيالنا الحالية والقادمة، إنها سنة الحياة. فسلام على من غرس، وسلام على من يغرس، وسلام على من سيغرس ويواصل غرس كل خير إلى يوم القيامة. عباد الله، ليس الإسلام دين بطالة أو تواكل أو سؤال وكسل وخمول، وإنما هو دين يحفز أتباعه على العمل ويحث عليه، ويمقت الاعتماد على الآخرين فيشخص الداء ويضع الدواء، ويتبين مدى حرص الإسلام على الكسب المشروع من الأحاديث الثابتة في السنة النبوية. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وإعماد الأرض إلى آخر لحظة في الحياة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد، وهو حديث صحيح. والفسيلة النخلة الصغيرة، وهذا فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به. وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة، وهذا بهذا القلب لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. وقد ذكر أن مليكا من ملوك الفرس كان يسير بموكبه يوما، فمر بشيخ كبير طاعن في السن يغرس شجرة لا تنبت إلا بعد أعوام طوال. فقال له الملك: إن شأنك لعجيب، أراك قريبا من الموت، ثم ها أنت ذا تغرس شجرة لا تنبت إلا بعد أعوام طوال، ما أطول أملك؟ فقال له الرجل: أصلح الله الملك، لقد غرس لنا من قبلنا فأكلنا، ونحن نغرس ليأكل من بعدنا. وها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الطريق الأنور من الإتقان والبذل والسخاء والإيثار، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فيا من تغرس ليأكل غيرك، أتقن غرسك وانتظم في سلك الإبداع والإتقان الإلهي، فإن الكون كله يشهد على عظمة الخالق وبديع الصنع، ويشير إلى إتقان لا يضاهى وإحكام لا يبارى. وكل نفس سوية تحمد في طياتها بذرة الإتقان وروح العطاء، ورغبة في ترك بصمة نافعة في هذه الحياة. وهذا هو الحال النبوي الشريف ممزودا ببيان المحبة الإلهية. إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والوصية النبوية الخالدة إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولقد استعمل الإتقان في القرآن والسنة بمعنى الإحسان، وركز القرآن والسنة على الإحسان، ووردت كلمة الإحسان بمشتقاتها المختلفة مرات كثيرة في القرآن الكريم، منها ما ورد بصيغة المصدر 12 مرة، بينما وردت كلمة المحسنين 33 مرة، وبصيغة اسم الفاعل 4 مرات. واللافت للنظر أنها لم ترد بصيغة الأمر إلا مرة واحدة للجماعة. لقد أمر تعالى عباده بالإحسان في أعمالهم، وأحب ذلك فقال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان هو الإتقان والإحكام. وهذه القضية وهي تجويد الشيء وإحسانه وإتقانه من المطالب الشرعية العظيمة في ديننا. وقد حضنا ديننا على إتقان العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وذكر ابن رجب رحمه الله أن المسلم مطالب بالإتقان في أعماله التعبدية والمعاشية إحكاما وإكمالا، تحسينا وتجويدا وإتقانا. فحق عليه ألا يأتي بشيء من أعماله إلا صححه وأكمله وكمله، وبذلك يقبل ويكثر ثوابه. والإحسان والإتقان والإكمال والتجويد والتحسين هذا الآن مما يتنادى به البشر في التخطيط والتنفيذ، وقد جاء الإسلام بذلك من قديم. قال أحد السلف: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكام العمل وتحسينه. إنه لا يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحا، بل لا بد أن يكون مع صحته متقنا. فهل يعي ذلك المسلمون ويسعون في جعله ميزة لشخصياتهم وخلقا يتصفون به في حياتهم، ومبدأ ينطلقون منه في مؤسسات العلم وميادين العمل وأسواق الصناعة ليصلوا به إلى الإنجاز ويحققوا بسببه النجاح؟ والإتقان من أهم الأسس في التربية الإسلامية، إذ لا يكفي الفرد أن يؤدي العمل فحسب، بل لا بد أن يكون العمل صحيحا، ولا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان متقنا. إن على المسلمين وقد أصبحوا يمددون ما جاء به غيرهم مما يسمى بالجودة النوعية أو بالجودة الشاملة أو بالتميز، إن على المسلمين أن يعلموا أن دينهم قد سبق العالم في هذا المبدأ العظيم بقرون، بل إنه إذا كان معيار الجودة لدى أولئك ماديا صرفا، فإنه لدى المسلمين ذو منطلقين دنيوي وأخروي. وقد قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأمر تعالى عباده بالإتقان في جميع الأعمال، فقال سبحانه: وقل آملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لقد تميز الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وتصورا للكون، والإنسان يتميز بالجودة والإتقان. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنه لضعف في الديانة وخيانة للأمانة وإخلاف للوعد ونقض للعهد، أن يتولى الفرد عملا يعلم يقينا بما يجب عليه فيه ولا يجهله، ثم يتباطأ في إنجازه أو يخل به أو يتجاهل مسؤوليته ويقصر، وكأنه لم يقرأ قول ربه جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك كأنه لم يقرأ قول ربه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وليعلم أن الأمانة ثقيلة والمسؤولية عظيمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا من أثقلتك الهموم وقدرت خاطرك أعباء الحياة ولاحت في عينيك غيوم اليأس القاتمة، احذر أن تبادر ربك بنفسك. هل الانتهاء هو الانتصار؟ هل الهروب هو الخلاص؟ أم أن الملجأ والملاذ والنجاة والفلاح في الفرار إلى الله جل جلاله، الرحمن الرحيم، الودود الكريم، التواب الرزاق؟ أيها المسلم، اعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ألا تعلم أن علاج اليأس والهم ليس في ابتلاع السم، بل في بث الأمل، الأمل الذي يولد من رحم الألم، الأمل الذي يزهر في قلب اليأس، الأمل الذي يضيء كقنديل في عتمة الروح. الأمل ليس مجرد كلمة عابرة، بل إن الأمل فعل، الأمل سعي، الأمل إيمان بأن الغد يحمل في طياته فرصا جديدة للنجاح، وأشعة شمس دافئة تنير القلوب، وابتسامات صادقة تزيل الهموم. الأمل، وأن نرى في كل عثرة درسا، وفي كل سقوط نهوضا، وفي كل ضيق فرجا. فما ظنكم برب العالمين؟ فلنعلم جميعا أن الحياة ليست دائما سهلة مريحة، قد تعطف بنا الرياح وتشد بنا الأمواج، وقد نضل الطريق في الظلام. ولكن لا تستسلموا لهمسات اليأس، ولا تصدقوا وعود الموت الكاذبة. ابحثوا عن بصيص النور في أعماقكم، تمسكوا بخيوط الأمل اللائحة، واسمحوا للحياة أن تبدي جمالها المتجدد. عباد الله، إن الخلاص ليس في حبة غلة قاتلة، بل في حبة أمل باسمة نزرعها في قلوبنا، ونسقيها بالإتقان والإيمان والعمل، لتزهر حياة جديدة مشرقة مليئة بالبهجة والسرور والأنس والحبور. فلننبذ حبة اليأس، ولنحتضن حبة الأمل، ولنعلنها بلسان مفعم بالأمل: نعم للحياة الطيبة، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.